الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لا مدوية أمام قصر العدل اليوم لدفن تحقيقات المرفأ. مصادر مطلعة: البطار مستاء وعرقلة عمله لوصول التحقيقات إلى نهاياتها. الكهرباء على نار سلفة جديدة وتشغيل مولدات إضافية في معامل حرارية. مجلس دفاع أعلى في بعبدة قبل جلسة حكومية، وأصابع بسيل تظهر في الوفد المفاوض مع صندوق النقد. رسوم الباسبور من دون أي زيادة لكن الطوابير باقية. الرياض تدعو المجتمع الدولي لمواجهة تجاوزات إيران. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصر. لا شيء يعلو فوق صوت القضاء المستقل، لا بل لا شيء وبالمطلق يجب أن يعلو على صوته، لأنه باستقامة القضاء واستقلاليته تستقيم الأوطان، إلا في لبنان حيث أن هناك طبقة سياسية فاسدة تحاول تدجين القضاء والاستعلاء عليه، وإلا لما كانت تسعى جاهدة للتستر بحصنات وبألفاظ قمعية تخطاها الزمن، التي وجهت للمحقق العدلي في تفجير المرفأ لترهيبه ودفعه مرغما إلى الاستسلام. حكوميا، جلسة عادية أولى في بعبد اليوم يسبقها اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، في حين يبدو أن مشروع استيراد الغاز المصري عبر أراضي الأردن وضع على نار حامية مع زيارة رئيس الوزراء الأردني لبيروت والمخصصة للبحث في مختلف جوانب المسألة، مع بروز سلفة كهربائية جديدة في الأجواء.
ففيما التحقيق في تفجير مرفأ بيروت معلق وجلسات الاستجواب متوقفة بفعل كف يد المحقق طارق البطار قسرا عن القضية إلى حين البت بدعوى رده عن الملف، قالت مصادر مطلعة على تحقيقات البطار إنه مستاء مما آلت إليه الأمور، وأنه في الرد على الدعوى سيؤكد أن عرقلة عمله تأتي في مرحلة باتت فيها التحقيقات بنهاياتها.
وأوضحت أن القاضي بطار يعتبر أن هناك حربا سياسية أمنية تشن ضده، مشيرة إلى أنه ينتظر أن تبت محكمة الاستئناف بدعوى النائب نهاد المشنوق في مدة أقصاها 10 أيام، باعتبارها تعي تماما أنه تم تعليق التحقيقات وأن المماطلة لن تخدم إلا المتورطين.
ونبهت المصادر نفسها إلى أنه إذا تأخر صدور قرار المحكمة فذلك سيعني ممارسة ضغوط سياسية كبيرة على المحكمة بهدف انقضاء المهلة التي تسمح للقاضي باستدعاء المتهمين للاستماع إليهم بغض النظر عن حصناتهم النيابية، لافتة إلى أن هذه المهلة تنتهي في 19 تشرين الثاني المقبل.
بالتوازي، ينظم أهالي ضحايا المرفأ في الواحدة من بعد الظهر وقفة أمام قصر العدل في بيروت دعما لبطار، متوعدين بخطوات تصعيدية اعتبارا من اليوم في إطار مواجهة اختارتها السلطة مفتوحة وعلنية ضدهم، مع لحظة المجاهرة بتهديد المحقق العدلي لثنيه عن متابعة مسار التحقيق.
ومساء أمس نفذ عدد من أهالي شهداء المرفأ ومجموعة من الناشطين تحركا أمام منزل رئيس محكمة الاستئناف في بيروت القاضي نسيب إليا في مزرعة يشوع، والذي يعود له البت بطلب الرد المقدم من النائب نهاد المشنوق ضد المحقق العدلي، ورفعوا اللافتات المطالبة بالحقيقة والعدالة.
كما رفعوا صورا لعدد من ضحايا الانفجار وللسياسيين المرتبطة أسماؤهم بهذا الملف، واعتبروا أن طلب الرد غير قانوني وأن محكمة الاستئناف غير مخصصة، ودعوا إلى إسقاط الحصانات ومحاسبة الجنات، مؤكدين الاستمرار في تحركاتهم وأن دم الشهداء لن يذهب هدرا.
واليوم دعا القمصان البيض جميع الأطباء واللبنانيين إلى الوقوف موقف العدالة لضحايا تفجير الرابع من آب أمام قصر العدل في 10 قبل الظهر.
وفي المقلب الآخر، أصدر وكلاء الدفاع عن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بيانا قوي اللهجة بحق القاضي بطار، مما جاء فيه:
من المؤسف أن يتجرع البطار خيبات المخالفات القانونية التي حصدها في إدارته الشعبوية لملف انفجار المرفأ، ما زاد الأمر تعقيدا لديه ومعاناة استباقية هي حصاد مخالفاته القانونية التي يتخبط بها عند كل مفصل قانوني لغاية في نفس البطار، إما على سبيل كسب الوقت ولتمييع الحقيقة وتصديره بطولات وهمية تمهيدا لإيجاد المخرج القانوني لرحيله عن الملف بالطرق القانونية بناء على عنصرين.
أولا، التعاطي غير القانوني فيما يتعلق بالإجراءات القانونية والمتعلقة ببعض الوزراء المدعى عليهم في الملف المذكور، الأمر الذي يعيق استمرارية التحقيق وجديته. وثانيا، لجهة القرار بعدم الالتفات إلى مطالب النيابة العامة التمييزية بما يتعلق بإصدار المطالعة بالدفوع الشكلية المتعلقة بالاختصاص والصلاحية.
وفي المواقف من التطورات القضائية، شددت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي على الحاجة الماسة إلى إجراء تحقيق مستقل وحيادي وشفاف في تبجيرات مرفأ بيروت وحق عائلات الضحايا في معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة.
بدورها، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا تعقيبيا على قرار تعليق التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، أكدت فيها أن هذا القرار هو دليل جديد على أن القيادة السياسية كان لها هدف واحد منذ اليوم الأول من هذا التحقيق، وهو إيقافه، وهذا دليل آخر على تجاهلها الصارخ لحقوق الضحايا والناجين وأسرهم.
وطلبت المنظمة إزاء ذلك مجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا بإنشاء آلية لتقصي الحقائق والاستجابة لدعوات عشرات المنظمات وأهالي الضحايا، بما في ذلك توصية من خبراء حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
في تطور دبلوماسي بارز، يصل مساء اليوم إلى بيروت رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة في زيارة اليومين لمتابعة مشروع استيراد الغاز المصري عبر أراضي المملكة الهاشمية، فضلا عن استجرار الكهرباء من الأردن عن طريق سوريا إلى لبنان.
واليوم أيضا تصل الشحنة الثانية من الفيول العراقي 30,000 طن إلى المياه اللبنانية، وتفض عروض المناقصة لشهر تشرين الثاني لاستقدام 35,000 طن من الغاز أويل، في حين قالت مصادر كهرباء لبنان إنه تم تشغيل مولدات إضافية في العديد من المعامل الحرارية، الأمر الذي أدى إلى رفع طاقة الإنتاج إلى 570 ميجاوات، فيما تنتهي غدا عقود البواخر التركية الموجودة في الزوق والجي على أن تطفأ مولداتها قبل المغادرة في خلال أيام.
وفي ملف الكهرباء، انطلقت الاتصالات بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامي لتأمين سلفة جديدة للمؤسسة تقر بموجب مرسوم في مجلس الوزراء.
وتردد أن سلامي يبدي استعدادا لتمويل سلفة بحدود 200 إلى 300 مليون دولار، وهو يدرس تأمين المبالغ من خارج الاحتياط الإلزامي، أي من المبالغ التي كانت تستخدم لفتح اعتمادات بواخر المازوت، بالتزامن مع التوقف عن فتح اعتمادات الفواتير المدعومة، على أن يتابع وزير الطاقة والمالية الأمر مع رئيس الحكومة.
وفي حال الاتفاق على مبدأ السلفة، سيكون على مؤسسة كهرباء لبنان إرسال طلب سلفة إلى وزارة الطاقة لتحوله إلى مصرف لبنان وسط ترجيح بالسير بالملف.
وفيما ينتظر أن يتخذ مجلس الوزراء قراره بإمكان استخدام جزء من وحدات السحب الخاصة بصندوق النقد، أي 1,350,000,000 دولار لدعم مشروع الطاقة، أشارت المصادر إلى أن وزير الطاقة وليد فياض طالب باستخدام جزء من هذه الأموال لدعم مشروع إقامة معامل جديدة والبحث في وسائل أخرى لتأمين تمويل حاجة المعامل من الفيول أو الغاز وعمليات الصيانة وإصلاح وتوسيع شبكات النقل والتوزيع في كل المناطق.
وبحسب مصادر في وزارة الطاقة مؤسسة كهرباء لبنان، فإن النفط العراقي بعد استبداله بالفيول المناسب يمكن أن ينتج نحو 440 ميجاوات شهريا، تضاف إليها نحو 40 ميجاوات من الإنتاج المائي، وهي كمية غير كافية لتحميل الشبكة التي تحتاج إلى 600 ميجاوات كحد أدنى.
في غضون ذلك، أنهى الوفد الفني السوري معاينة الوصلة الخاصة بخط الغاز العربي، والتي تمتد على طول 36 كيلومترا بين نقطة الدبوسية الحدودية ومعمل دير عمار، وأظهر الكشف الأولي عدم وجود أي ضرر يعيق مرور الغاز، وأن عملية الصيانة تحتاج أياما قليلة وستتولها فرق فنية سورية من دون مقابل، كما كتبت جريدة الأخبار. وبعد التفاهم مع اللجنة الفنية اللبنانية، غادر الوفد السوري مساء أمس عائدا إلى سوريا.
مصادر وزارة الطاقة أكدت أن تجهيز الخط يتطلب أسبوعا كحد أقصى، وأن الباقي رهن بسفر وزير الطاقة وليد فياض إلى مصر لوضع إطار زمني للمرحلة المقبلة وعمليا لاستجرار الغاز المصري، ما يسمح بتشغيل معمل دير عمار سريعا.
من جهة أخرى، يتوقع أن ينجز لبنان اتفاق تعاون مع مصر لشراء كمية من الفيول المخصص لإنتاج الطاقة وفق الآلية نفسها التي اعتمدت في الاتفاق مع العراق، ما يسمح للبنان باستبدال الفيول المصري بفيول يناسب مولدات الطاقة في لبنان.
يعقد مجلس الوزراء جلسة في الرابعة من بعد الظهر في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية ميشيل عون، وعلى جدول أعماله 11 بندا تضم موافقات استثنائية لحكومة تصريف الأعمال وعددها 561 موافقة وإعادة النظر بقرار الحكومة السابقة لجهة تشكيل لجان وزارية وإحالة تفجير خزانات الوقود في منطقة التليل إلى المجلس العدلي ونقل اعتماد بقيمة 16 مليار ليرة من احتياطي الموازنة إلى موازنة وزارة الدفاع لدفع رواتب العسكريين حتى نهاية العام الحالي، إضافة إلى الموافقة على مشاريع ترسيم أو مراسيم تجيز لعدد من الوزراء الاحتفاظ بوظائفهم، وهم وزير العمل مصطفى بيرم، ديوان المحاسبة، وزير الداخلية والثقافة بسام مولوي ومحمد مرتضى في ملاك القضاء العدلي، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلة رياشي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين.
مصادر مطلعة ذكرت أن تأليف الوفد الرسمي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قد يطرح أيضا، مع العلم أن هناك شبه اتفاق على تسمية الوفد.
وكشفت مصادر سياسية متابعة للجنة الوزارية والحكومية التي ستتولى التفاوض مع الصندوق أن بداية التباينات الحكومية بدأت بالظهور بعدما طلب عون بإعاز ملحوظ من النائب جبران باسيل ضم المستشارين الرئاسيين شرب الإرداحي ورفيق حداد إلى اللجنة لتمثيله فيها، ما يؤشر إلى عدم ثقة العهد بأعضائها والإصرار على تمثيل مستقل فيها رغم وجود وزير محسوب على رئيس الجمهورية شخصيا فيها وخبرته محدودة في هذا المجال.
وأشارت المصادر إلى أن حداد يعمل مستشارا ماليا واقتصاديا خاصا لباستيل والتيار الوطني الحر أيضا، وهو الذي طلب ضمه للجنة التفاوض.
إلا أن الرئيس ميقاتي يعترض على ضمهما إلى اللجنة مدام فيها أكثر من وزير يمثل رئيس الجمهورية، لا سيما وزير الشؤون الاجتماعية.
ويسبق جلسة الحكومة اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع في 3:30 برئاسة عون لعرض الوضع الصحي في لبنان والنظر في إمكان تمديد إعلان التعبئة العامة التي تنتهي في 30 من الحالي.
وبحسب المعلومات فإنه سيوصي في نهاية الاجتماع الذي خصص له نصف ساعة بتمديد التعبئة العامة لثلاثة أشهر حتى نهاية السنة لدواع تتصل بالترتيبات المتخذة في مواجهة كورونا، وما رافق تداعية انفجار مرفأ بيروت ليستمر الجيش في إشرافه على العمليات المتصلة بهذه القضايا.
وبعدما تحركت على خط طهران وأثمر تحركها ولادة الحكومة الميقاتية، يبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ولي عهد السعودية في قضايا المنطقة والوضع في لبنان على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.
مع انتقال عدوى الطوابير في الأشهر الثلاثة الماضية إلى مراكز الأمن العام في كل المناطق، أوضحت مصادر في الأمن العام أن القدرة القصوى لدوائر الأمن العام هي إنجاز نحو 3000 جواز سفر يوميا، فيما يتجاوز عدد الطلبات التي تتلقاها يوميا 5500 طلب وتصل أحيانا إلى 8000.
أضافت أنه ورغم اتخاذ إجراءات لتعزيز العديد وفتح المراكز في أيام العطل، إلا أن الطلبات التي تأتي من الدوائر وعبر ليبون بوست وشعبة العلاقات العامة ووزارة الخارجية وجهات أخرى تجاوزت القدرة ولم يعد في استطاعتنا تلبية الطلبات.
المصادر لفتت إلى عوامل عدة تقاطعت في الأشهر الماضية وأدت إلى الطوابير التي تشهدها المراكز منذ تموز الماضي، منها أن عددا كبيرا من المغتربين يستغلون وجودهم في لبنان لتجديد جوازاتهم، وتزامن ذلك مع موسم الحملات والزيارات الدينية.
أما الأمر الأكثر إثارة للضغط فهو أن غالبية المتقدمين بالطلبات ممن يخشون ارتفاع رسم الجوازات في المستقبل، وخصوصا بعدما أصبح الجواز يجدد لعشر سنوات، حتى أن بعض من يتقدمون بالطلبات لا يأتون لاستلام جوازاتهم في الموعد.
وأكدت المصادر نفسها أنه ما من نية لفرض زيادة على الرسوم حاليا، إذ أن الأمر يحتاج إلى قانون من مجلس النواب لأنه يدخل ضمن مشروع الموازنة، ولا يصدر عن المديرية نفية في الوقت عينه وجود أي مشكلة مع الشركات الملتزمة مع الأمن العام فيما يتعلق بالأنظمة والمسائل التقنية، ومشيرة إلى أنه تم أخيرا توقيع عقد جديد معها لإصدار مليوني جواز سفر جديد.
صحيا، سجل أعداد كورونا أمس 543 إصابة جديدة وعشر وفيات.
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه اختراقات وتجاوزات إيران المستمرة للاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالاتفاق النووي وتصعيدها لأنشطتها النووية، إضافة إلى أنشطة البحث والتطوير التي تتعارض مع ما تعلنه إيران ذاتها من سلمية برنامجها النووي.
وشدد في كلمة ألقاها افتراضيا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناسبة اليوم العالمي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية على أن السعودية تدعم الجهود الدولية لضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي على المدى القريب والبعيد، وبمنعها أيضا من القدرة على تحويل الاستخدام السلمي للطاقة النووية للاستخدام العسكري.
إلى جديد الملف اليمني، فقد أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت مساء أمس طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط.
ومن موضوع اليمن إلى الملف السوري، إذ أدانت إيران النشاطات الانفصالية والخطط غير المشروعة للحكم الذاتي في سوريا، مشيرة إلى أنه على القوات الأجنبية غير المدعوة رسميا أن تغادر الأراضي السورية من دون تأخير وأي شروط مسبقة.
وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمته في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول التطورات السورية أن إعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين يجب أن تتم بالتوازي، وهذا يتطلب عدم تسييس المساعدات الإنسانية.
في هذا الوقت أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون 18 من الشهر المقبل موعدا لاجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف.
أمريكيا رحبت وزارة الخارجية بإعلان الأردن استئناف الرحلات التجارية مع سوريا، وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية: طالما الأمر يتعلق بالتجارة فنحن نرحب بذلك.
وأمس اتفق الأردن وسوريا على عودة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين عمان ودمشق اعتبارا من الثالث من الشهر المقبل، وبحث الإجراءات اللازمة لإعادة عمل المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة. جاء ذلك في بيان لرئاسة الوزراء الأردنية عقب أعمال اللجنة الوزرية المشتركة التي استمرت يومين.
كشفت كوريا الشمالية فجر اليوم أنها اختبرت أمس بنجاح صاروخا انزلاقيا هايبرسونيك، فيما يمكن أن يشكل أحدث تقدم للدولة المسلحة نوويا على صعيد تكنولوجيا الأسلحة.
وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية ذكرت أن التجربة أثبتت أن كل المواصفات الفنية استوفت متطلبات التصميم، مشددة على أن نجاح إطلاق هذا الصاروخ ذو أهمية استراتيجية كبيرة، لأن كوريا الشمالية تسعى لزيادة قدراتها الدفاعية الفضعفن.
وكان الجيش الكوري الجنوبي أعلن أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا مجهولا صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي.
الصفحة الأخيرة للأحوال الجوية مع سيمونا حتشيتي.
طقس خريفي مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، وبتبقى مستقرة على الساحل مع ضباب على المرتفعات. رياحها بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و35 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 30 و75%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية: بكرة طقس غائم جزئيا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع تساقط رذاذ متفرق، والجمعة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة. أما السبت فطقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة.
كان في النشرة: لا مدوية أمام قصر العدل اليوم لدفن تحقيقات المرفأ. مصادر مطلعة: البطار مستاء وعرقلة عمله لوصول التحقيقات إلى نهاياتها. الكهرباء على نار سلفة جديدة وتشغيل مولدات إضافية في معامل حرارية. مجلس دفاع على في بعبدة قبل جلسة حكومية، وأصابع وسيل تظهر في الوفد المفاوض مع صندوق النقد. رسوم الباسبور من دون أي زيادة لكن الطوابير باقية. الرياض تدعو المجتمع الدولي لمواجهة تجاوزات إيران. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش.
إلى اللقاء.